زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأرحب بكم جميعا أيها الإخوة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا ونافعا، ونذكر أنفسنا دائما بالإخلاص لله تعالى، خصوصا ونحن نتحدث عن قضية العمل الخيري. فإن العمل الخيري على اسمه لا بد أن يكون خيرا، ولكن قد يبتلى العمل الخيري بآفات، ومنها مخالفة الإخلاص. والله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. ولذلك في مجال العمل الخيري يغير الشيطان على ابن آدم بأشياء كثيرة، وتكتنف العمل الخيري قضايا أحيانا فتنة الشهرة، فتنة الإعلام، فتنة إقبال الناس، مثلا فتنة حتى النساء في العمل الخيري. قد يكون من ضمن المهام المكلف فيها الشخص العمل الخيري الاتصال بالعوائل مثلا، قد يكون في قضايا الزواج هناك حلقات ما أيضا في هذه الفتنة. العمل الخيري يكتنفه ما يكتنفه من المخاطر المتعددة التي إذا ما ثبت الواحد أمامها فإنه لا شك ينهار، وينهار معه العمل. العمل الخيري محفوف بأشياء كثيرة من حب الذات والأنا والاغترار بالأشياء، ولذلك لا بد دائما في قضايا العمل الخيري من التذكير بأهم ركن للعمل كله، وهو الإخلاص لله تعالى. والعمل الخيري طبعا هو زاد الآخرة، فخذ لك زادين من سيرة ومن عمل صالح يدخر، وكن في الطريق عفيف الخطى شريف السماع كريم النظر، وكن رجلا إذا أتوا بعده يقولون مر وهذا الأثر. لم يجعل الله للعبد أجلا في العمل الصالح دون الموت. ورقة بن نوفل خطط للمستقبل وتمنى أشياء مع كبر سنه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. أبو طلحة الأنصاري لما قرأ قول الله تعالى: انفروا خفافا وثقالا، قال: أرى ربنا عز وجل استنفرنا شيوخا وشبابا جهزوني أي بنية، فقال: بنو يرحمك الله، قد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، ومع أبي بكر حتى مات، ومع عمر حتى مات، فنحن نغزو عنك. فأبى، فجهزوه فركب البحر فمات غازيا في البحر في سبيل الله، فلم يجدوا له جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد 7 أيام فدفنوه ولم يتغير. العمل الخيري مسؤولية نحو المجتمع، لأن الإنسان يحس أنه ليس وحده، هو مسؤول عن أشخاص آخرين، يحس بطبيعة المشاركة نحو المجتمع ونحو أصحاب الحاجات من خلال قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. عمر بن عبد العزيز كان من الذين وضعوا أسس العمل الخيري، وفي سيرته أشياء كثيرة من هذا القبيل، حتى تزويج الشباب من بيت مال المسلمين. وأسلافنا سبقوا في هذا المجال قبل أن يتحدث الناس الآن أن العمل الخيري في أمريكا موازي، أو العمل التبرعي أو التطوعي موازي للعمل الحكومي، وأنه ينال أكثر من 6% من الناتج الأمريكي، واستوعب أكثر من 9% من العمالة، وأن هناك أكثر من 350 ألف جمعية أهلية تطوعية في بريطانيا، وأكثر من 1,400,000 جمعية في أمريكا. وشيء عجيب هذا العمل التطوعي عند الكفار، وهم لا يرجون الله ولا اليوم الآخر، فما بالك بقوم يرجون الله اليوم الآخر. العمل الخيري قائم على قضية النفع المتعدي. نظرية النفع المتعدي واضحة جدا في الفضل والأجر من خلال النصوص الشرعية، ولذلك لما كان يعني بعض السلف تأثروا منه: لأن أعول أهل بيت من المسلمين شهرا أو جمعة أحب إلي من حجة. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله: إذا كان رجل معنيا بقضاء حوائج المسلمين فالأفضل أن لا يعتكف، لأن قضاء حوائج المسلمين أهم من الاعتكاف، لأن نفعه متعد، والنفع المتعدي أفضل من النفع القاصر، إلا إذا كان النفع القاصر من مهمات الإسلام وواجباته. الصلاة لا بد من تقديمها مثلا في الفريضة، لكن لما تتعارض أشياء من العبادات الفردية التي أثرها على الإنسان فقط مع أشياء للآخرين، مصالح الآخرين، فهنالك الإنسان يسبح في الطريق، وهنالك يدعو ربه وهو يعمل للآخرين. إن العمل الخيري الذي فيه تفريج الكربات في الحقيقة وأنواع الصدقات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم جديرة بأن تدفعنا جميعا لدخول هذا العمل وتبني الأعمال الصالحة، خصوصا وأن زاد لما بعد الممات: كم مات قوم وما ماتت مكارمهم وعاش قوم وهم في الناس أموات. لا يقدر الجهد إلا الله عز وجل، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والعمل الخيري مسؤولية المجتمع كله، كما أنه يعطي للمجتمع فالمجتمع لا بد أن يعطيه. ليست قضية مسؤولية العمل الخيري هي مسؤولية القائمين عليه فقط، إنما هي مسؤولية جميع طبقات المجتمع وفئاته، سواء كانوا علماء عامة، سواء كانوا أغنياء أو موظفين، سواء كانوا ذكورا أو إناثا. والمسؤولية تجاه العمل الخيري مسؤولية عظيمة، تنبع أولا ولا شك من أصحاب الفضل الذين عندهم فضل من مال وفضل من زاد. ومنهج الرجل صاحب الحديقة هذا جدير أن يؤسس في نفوس أصحاب الأموال القليلة والكثيرة. الرجل الذي سمع صوتا في سحابة: اسقي حديقة فلان، فتنحى السحاب وأفرغ ماءه في تلك الشرجة التي استوعبت الماء وذهبت به إلى تلك الحديقة، ماذا كان يعمل؟ اسمه في السحاب، اسمه في السحاب. قال: أنت اسمك مش ذا؟ قال: سمعت اسمك، سمعه في السحابة. لماذا؟ كان يتصدق بثلث ويأكل هو وعياله ثلث ويرد فيها ثلث. نظرية الأفلاس من نظريات مهمة جدا تؤسس عند عامة الناس. هذا رجل له عمل عظيم، فإذا لماذا لا يبذل الناس؟ وإذا كنا نحن نتضايق من الملحين والملحفين الذين يطاردوننا، فقد كان السلف رحمهم الله يفرحون. وسفيان كان إذا جاء السائل على بابه يقول: مرحبا بمن جاء يغسل ذنوبي. والفضيل يقول: نعم السائلون يحملون أزوادنا إلى الآخرة بغير أجرة حتى يضعوها في الميزان. وابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن استطعت أن تجعل كنزك حيث لا يأكله السوس ولا تناله اللصوص فافعل. المسؤولية تجاه العمل الخيري ولا شك مسؤولية كبيرة، وطبعا أول من يتولى أو يناط به المسؤولية هذه العلماء. دور العلماء وطلبة العلم في ترشيد العمل الخيري وتوجيه العمل الخيري والفتاوى للعمل الخيري وتبيين الأحكام الشرعية المتعلقة بالعمل الخيري. كم من القائمين على العمل الخيري عندهم مسائل يحتاجون فيها إلى نقاش، يتمنون أحدا من طلبة العلم والفقه والمتمرسين المتمكنين كي يتناقشوا معه في قضية، عندهم قضايا، عندهم نوازل، عندهم وقائع، وعندهم مستجدات. ولذلك من أعظم المسؤوليات مسؤولية العالم أن يهب لي من وقته لهذه الجمعيات الخيرية والمسؤولين عن العمل الخيري الاجتماع بهم والمناقشة في القضايا المختلفة. هم سيسألون: استثمار أموال التبرعات، استثمار أموال الزكوات، شراء بيوت للفقراء من أموال الزكاة، وإلى آخره، وأشياء قدمت فيها أوراق هنا بحوث في أحكام الأوقاف وأحكام استثمار الزكاة إلى آخره. وطبعا طلبة العلم ينشرون الفتاوى ويزودون الجمعيات الخيرية بالفتاوى. ولما مثلا نقرأ فتاوى أهل العلم بقضية إخراج الزكاة مباشرة وإلى الفقير وعدم التصرف بها نيابة عن فقير إلا بشروط، وإذا كانت الشروط غير متوفرة فلا يجوز التصرف بها نيابة عن الفقير، كثيرون عندهم أفكار تطلع أفكار. بعض الناس يعني يمكن يأخذها من منظور إداري، يقول: نبني مستشفى للفقراء، نحفر بئرا نبني لهم مدرسة من مال الزكاة. طيب إيش الحكم؟ وهل يجوز شرعا أنك أنت تتصرف بها بدون أن تعطيهم إياها مباشرة؟ أليس قد قال الله: إنما الصدقات للفقراء؟ إذن هي تعطى لهم، هو أدرى بحاجته. اللهم إلا إذا كان سفيها وفي حالات، فبعضها مثلا تحبس الأموال. طيب النبي عليه الصلاة والسلام يعني مرة صلى العصر وسلم وقام مسرعا تخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته، إيش القضية ولماذا؟ فخرج عليهم فرأى أنهم عجبوا من سرعته، فقال: ذكرت شيئا من تبر عندنا، يعني من الصدقة، فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. لابد من إسراع بالقسم، العملة تنزل قيمتها، الأحوال تتغير وتتبدل، يعني أنت لا تعرف ماذا يحدث، قد تبتلى هذه الجمعية الخيرية أو هذا العمل الخيري بأشياء. ولذلك تكديس الأموال إثم عظيم ويعني من قلة الفقراء في المسلمين ولا من قلة أصحاب الحاجة ما أكثرهم. ويعني قضية استثمار الزكاة مثلا، كلام العلماء اللجنة الدائمة الإفتاء، لا يجوز تأخير إخراج الزكاة بعد تمام الحول إلا لعذر شرعي كعدم وجود الفقراء حين تمام الحول وعدم القدرة على إيصالها إلى آخره. كم يعطى الفقير من الزكاة؟ طيب هناك أشياء تواجه هؤلاء الإخوة في الواقع في المجتمع، مثلا توظيف أموال الزكاة. سئل علماء اللجنة الدائمة، إذا كان المال المذكور في السؤال من الزكاة فالواجب صرفه في مصارفه الشرعية من حين يصل إلى الجمعية. لاحظ فتوى العلماء، من حين يصل إلى الجمعية، من حين يصل. وأما إن كان من غير الزكاة فلا مانع من التجارة فيه لمصلحة الجمعية لما في ذلك من زيادة النفع لأهداف الجمعية والمساهمين فيها بعد انهيار مساهمات سوا والذين محتالين في قضية توظيف الأموال وقضية خسائر سوق الأسهم. اكتشفنا مصائب الصراحة، أخذت أموال هي للفقراء والمساكين ولأشياء معينة كان يجب أن تصرف بسرعة فيها، مجال الصرف قائم موجود، ووظفت يعني ضاعت يعني تعال حصلها. قضايا كثيرة معروفة موجودة لأن صارت بتصرفات غير مسؤولة ولا سئل عنها العلماء ولا روجعوا ولا فيها، وذهبت أموال المتصدقين، وهذا مكتم الأمر وهو يقول يمكن نحصل، يمكن بعدين، يمكن نصبر، كما ابتلينا كما ابتلي غيرنا، وأنا دخلت من فلوسي الخاصة. فلوسك الخاصة كيف؟ وأموال المسلمين هذه لماذا لم تنفقها مباشرة؟ فيها زكوات، بأي حق يعني يكون الإقدام؟ هذه أنا أعتبر المرحلة الماضية مما حصل في يعني شركات توظيف الأموال الوهمية والاحتيالات وانهيار سوق الأسهم أكبر درس. يعني 60% من أموال الناس راحت، 60% أموال الناس في الفترة هذه الماضية راحت. أكبر درس للقائمين على الجمعيات الخيرية أن يتقوا الله في الأموال وأن يصرفوها مباشرة. وقضية يعني وظف الأشياء في أمور ثم تذهب مع في عالم الأوهام. أيها الإخوة، مسؤولية العمل الخيري كما قلنا مسؤولية أهل العلم، الإفتاء في قضايا الأوقاف. الآن مثلا ظهرت أفكار جديدة في عالم الوقف، أنتم كما سمعتم أيضا في بعض البحوث في وقف الأموال، مثلا ضوابط الاستثمار مثلا في الجمعيات الخيرية، وأن يكون النشاط مباحا غير محرم، والأشياء فيها نسبة الخطر العالي، وقضية المتابعة. بعض الناس يتابع فلوسه الشخصية وفلوس الجمعية، من يحامي عنها؟ من يحامي عنها؟ من يدافع عنها؟ وكذلك مثلا أحكام التوزيع، توزيع الأموال هذه مثلا في البلد خارج البلد، العدل بين الأصناف الأفراد، مثلا قضية الاستعانة بأهل الدين والأمانة. يعني من مسؤولية تجاه العمل الخيري أن يوجد من ينفق رأيه. الصدقة بالرأي هذه من أعظم الصدقة، ومن ينفق من علمه بالواقع فيدل الجمعيات الخيرية يقول يا جماعة تعالوا شوف هنا هذا كله سهل، هذا كله هذا قبائل وناس يعني تعيش في فقر مدقع، تعالوا شوفوا، يعني يقودهم يعني يدلهم. من الذي يدلهم؟ فقضية التصدق بالعلم بالواقع من مسؤولية تجاه العمل الخيري. ناس من خارج الجمعيات هم الذين يأتون ويرشدون الجمعيات. قضية يعني إعانة أصحاب الجمعيات في التوزيع مثلا وفي معرفة من هو المحتاج الحقيقي لكثرة الاحتيالات الحاصلة، واحد يحط له بيت فقير تعبان متهالك، يجيب الجمعية يصوروا فيه كذا وعنده 4 عماير من الشارع الخلفي. الذي يدلهم على المعلومات، الصدقة بالمعلومات من الأمور المهمة في مسؤولية تجاه الجمعيات الخيرية. حتى وعظ الناس الذين يسألون، يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد 3، رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم 3 من ذوي الحجة من قومه من العقلاء يقولون يشهدون ماذا؟ لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش، فما سواهن من مسألة يا قبيص سحت يأكلها صاحبها. قضية التطوع أو مسؤولية مثلا أصحاب البرمجة في عمل البرامج التي تعين على التوزيع وتخزين المعلومات والبيانات عن الفقراء لحفظ ما وجه المستفيد. هذه مسألة مهمة، وبعض الناس يعني يمن وليس المال ماله، وهذا عجيب. يعني واحد يصير منان والمال ليس من عنده، والإعانة على التحري والضبط. ثم قضية يعني الناس الذين يتطوعون أحيانا أو الذين يساعدون الجمعيات الخيرية بسياراتهم، هذه نوع من الصدقة، أنت تعينهم في تفريق زكاة الفطر أو غيرها. وأحيانا تبتلى بعض الأعمال الخيرية بناس، واحد أعطاهم سيارة تبريد لأضاحي، والسيارة طلعت خربانة وخربت الأضاحي في الطريق في الحر وفسدت، طيب من يتحمل المسؤولية؟ ولذلك بعض الناس الذين يعني يعدون للأشياء الخيرية الشيء التالف والشيء الساقط، ويعني لن تنال البر حتى تنفقوا ما تحبون. لو أنت لو عرض عليك أنت ما تأخذه إلا أن تغمض فيه، فكيف تعده لتقول هذه للجمعية؟ سيارة خربانة خل يأخذها جمعية. ولذلك قضية الحماس لأجل الإعانة، إعانة هذه الجمعيات بالأشياء الصالحة والأشياء الجيدة، أمر في غاية الأهمية. عندما نقول من مثلا تنمية الموارد المالية مسؤولية الجميع، طيب هناك تجار عندهم قدرة على الاستثمار، من المستعد أن يتحمل مسؤولية يكون فيها صادقا وعنده خبرة لكي يساهم في تنمية الأموال التي يجوز تنميتها، الأموال التي يجوز تنميتها، من مستعد لهذا؟ وبعض الفتاوى لبعض العلماء تشترط أن يكون هنالك مثل الكفيل الغارم، لو خسرت يدفع من جيبه، تشترط بعض الفتاوى هذا. فمن المستعد أن يتبرع بهذه الكفالة؟ مجالس إدارات الشركات ودورها في دعم العمل الخيري تنمية الموارد كثير. بعض الناس قالوا أي مؤسسة أو شركة أو مجلس إدارة شركة لا بد يكون فيه نسبة من أموال الصدقة، فكرة ممتازة، عندما تعمم ويقنع بها بقية مجلس الإدارة حتى تصبح قانونا في الشركة، وتعمم على المجلس العمومي وعلى كل المساهمين حتى يعرفوا أن هنالك جزءا من الأموال يذهب في الصدقات، مخصص يذهب في الصدقات، طبعا دون إجبار ولا إكراه. دور مثلا الدور الإعلامي، الإعلاميين في خدمة تنمية الموارد، عندما يكون هؤلاء الكتاب وأصحاب أو ملاك المساحات الإعلانية، أصحاب اللوحات الدعائية الذين يعلنون عن الجمعيات وعن أنشطة الجمعيات، هؤلاء اليوم في خضم العصر الإعلام الذي نعيشه، هؤلاء يقدمون خدمات جلة عظيمة جدا جليلة للعمل الخيري من خلال الوسائل التي يملكونها أو استأجروها أو لهم نوع من التحكم والهيمنة عليه. وكذلك فإن التعريف بالأنشطة وحث الناس عليها، الآن في قنوات فضائية مثلا لها ملاك، لها مجالس إدارة، هؤلاء عليهم مسؤولية في تنمية موارد الجمعيات الخيرية، عندما يسمحون بالإعلانات المجانية أو الإعلانات المخفضة لهذه الجمعيات يساهمون في تنمية الموارد. فلماذا لا يكون هناك زيادة في المساحة الإعلانية المتاحة لهذه الجمعيات في القنوات والإذاعات والصحف والمجلات وسائر الوسائل الإعلانية، كما صار اليوم الجوال عالما للإعلان؟ وعندما تكون الزوايا الهامة في الجرائد تبذل، الملصقات أو هذه اللوحات الموجودة في الشوارع، هو الآن عنده كذا ساعة بث في الشارع، لو جعل منها دقائق كل يوم لدعم العمل الخيري، أليس هذا من مشاركة؟ حتى أصحاب العبارات الأدبية يعني الصياغة وأساليب الكتابة، هؤلاء يمكن أن يدعموا العمل الخيري في طريقة الصياغة الفنية الاحترافية التي فيها جذب الناس، العبارات التي مثيرة التي تلفت الانتباه مثلا، فهذه صناعة قائمة بحد ذاتها. ومن أعظم أيضا الداعمين كما قلت الأصحاب الأفكار، الأفكار عند الغرب أثمانها باهظة جدا، عندنا تسرق الفكرة وتطلع الفكرة وتموت الفكرة وما أحد يكترث. عندما يتصدق بالفكرة، الفكرة قد تنقدح في ذهنك في أي وقت، وأنت تمشي وأنت جالس وأنت مستلقي وأنت تأكل تنقدح في ذهنك فكرة، الفكرة هذه ممكن يكون ثمنها عظيم جدا ما تقدر بثمن. وأحيانا سبحان الله الفكرة يعني تنقدح وتتنفذ ويطلع فيها خير عظيم، وما كان يتصور الذي اقترح الفكرة أنها ستصل إلى ما وصلت إليه. يعني هذا واحد مثلا في سنوات مضت عندما قيل لبعض الناس ومعهم صغار وكبار بأن يتصدقوا إلى الشيء الفلاني، فقام واحد من الأطفال تشجع وقال يعني اتق النار لو شق تمرة، يعني أنا الآن لو أخرجت تمرة ودفعتها ممكن الله عز وجل يعني يكفيني النار للتمرة؟ قال له هذا هو يعني الدور التربوي للقائمين على الجمعيات الخيرية، فتح المجالات وتربية، وممكن أحد يقول يعني تمرة هذا وش راح تسوي الآن، لكن غرس المفهوم أكبر من قضية ماذا ستساهم التمرة في إعانة الفقراء. فقبضها منهم مرحبا أو شجعوا على ذلك، فالطفل أخرج التمرة كان في جيبه تمر فأعطاه إياه. قام هذا صاحبنا يعني جلس مع جماعة المسجد أو مع الناس الذين كانوا يعني يتصدقون، لما ذهب الغلام ذهب إلى جماعة قال يا أخوان اليوم صار موقف مؤثر، والله في واحد من الأطفال فعل كذا وكذا، وأنا عندي رأي، أنا أبو سي مزاد على التمرة، ما رأيكم سي مزاد على التمرة؟ قالوا بسم الله يلا، حط تمرة الطفل هذا سوى عليها مزاد، باع التمرة مع هذول يعني اللي هم كانوا يعني ناس عادي 50 ريال. الفكرة أعظم من القيمة التي يقول بعض الناس يعني إيش صار، لكن أنت فتح الأبواب للآخرين من الناس مفاتيح للخير، يعني يكونون سبب في دخول آخرين الجنة. إن على الإداريين مسؤولية عظيمة في دعم وتنمية الموارد المالية. الإداريون اليوم في هذا العالم المتشابك يستطيعون أن يقدموا أشياء كبيرة جدا، و أنا لمست هذا شخصيا في قضية في أعمال دعوية نقوم عليها، أهمية الإداريين في دفع العمل إلى أصعدة مدهشة، وخصوصا عندما يقوم العمل المؤسسي على النظام الصحيح برؤيته الصحيحة ورسالته والاستراتيجيات، ثم وضع النظام الشامل المكون من خطوات كثيرة، وقضية الهيكل الإداري التنظيمي، وقضية إدارة المشاريع. إدارة المشاريع التي يمكن أن تتعلم اليوم بسهولة مايكروسوفت بروجكت مانجمنت إلى برامج البريمير وغيرها من البرامج التي تؤدي إلى قيام مشاريع بأوقات محددة ومهمات ومعرفة الوقت والتكلفة ودراسة المخاطر إلى آخره. ما الذي يرتقي بالجمعيات؟ الجمعيات الخيرية قد يوجد فيها ناس متحمسين لكن ما عندهم قدرة على مثل هذه المستويات الإدارية العليا، فعندما يوجد من الإداريين الذين يتصدقون بخبرتهم الإدارية في هذا الجانب ترتقي الجمعيات والله ارتقاء عظيما. طبعا أنا أقول لكم ملاحظة على الهامش مهمة، بعض الإخوان تشجعوا مع بعض الجمعيات وبذلوا وراحوا وسهروا وتعبوا واجتماعات ووضع نظام شامل 17 وإلى آخره، خطوات وليل ونهار، سوى الدراسة وانتهت في الأخير جزاك الله خير شكرا، حطها في الدرج وسوى اليوم. طيب طبعا هذه الصدمة التي تجعل ربما الشخص الذي عمل يقول خلاص ما قدروا جهدي ولا أعطوني الشيء اللي أنا تعبت سهرت ليالي عليه، نحن شكلنا لجنة وجلسنا واشتغلنا وفي الأخير الشغل يصير في الدرج. نقول يا أخي أولا تعبك ما رح ما ذهب، لأنه عند الله مكتوب، ما هو لازم تأخذ من هؤلاء ولا كلمة شكر ولا شيء. وهؤلاء إذا كانوا مفرطين الله يحاسبهم لأنهم تسببوا في ضياع وقت مسلم على الفاضي، هو أجر ما ذهب وهم عليه المسؤولية. ولذلك القائمين على الجمعيات الخيرية عندما يطلبون المدد والإغاثة والخبرة وتعالوا يا أيها الناس وادعوا هات من الدكاترة والإداريين والطاقات، لما أنتم تقول اشتغل لي، لما تقول سوي لي نظام، تكون معه في النظام خطوة خطوة لتتأكد أن هذا النظام هو الذي تريده أنت في الجمعية، لكي لا يضيع وقت الرجل سدى وإلا أوقف القضية واعتذر إليه. إذا كنت لا تريد أن تأخذ برأيي ونصيحتي ومشورتي وتعبه، وليش جعلته يضيع الوقت هذا الطويل وأنت لا تريد أن تأخذ برأيه؟ وليست القضية الآن هي عمل دعاية، الجمعية تريد موقع انترنت، تعالوا أيها الناس سووا لنا موقع، سووا موقع عم تطوع موقع، ليش؟ قال والله بس عندنا حفل افتتاح نبغى نطلع الموقع. ابتلينا في عالم الشهرة ببعض الأشياء المخيفة التي تقدح في الإخلاص، يعني قضية المنظرة وقضية هذه المظهرية بس فقط، يعني بس في عشان الدور الإعلامي، بس لأنه في كاميرات جايين، في صحافة، في كذا، فهذه نبغى نبرزها كذا في الواجهة ولا ما في؟ طيب هذا إذا راجع على الناس، الله عز وجل خبير بصير عليم ببواطن الأمور ولا تخفى عليه خافية. وكذلك عمليات الصدقة بالخبرة في التخطيط، خبرة في الإدارة، هذه من أشياء في غاية الأهمية. وعندما توضع خطة بأهداف تتابع، لا شك أن التطبيق سيكون عظيم النفع. وقضية التقويم مثلا، وقضية التدريب، الآن عندك ناس في الجمعيات يحتاجون إلى تدريب، ما هي أدوار مراكز التدريب في تقديم بعض المقاعد في كل دورة؟ 3-4 مقاعد، تصدق ب3-4 مقاعد في دورات لله تعالى من أجل ارتقاء بمستوى الجمعية. الدعم ينبغي أن يكون ماديا ومعنويا، ويعني لا بد أن يكون هناك تشجيع من الجميع. كلمة التشجيع أحيانا تعني الكثير، تعني الكثير. وأحيانا واحد يقول كلمة ولا يتصور أن تبلغ ما بلغت عند بعض الناس، ولكنها تكون مؤثرة فيهم جدا. وممارسة النصح، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام والنصح لكل مسلم، ترى هذه مهمة جدا، لأن التسديد وتقديم الرأي والنصيحة يرتقي بالعمل. وأنت الآن تحس بمسؤولية تجاه أي جمعية خيرية، أليست تريد مصلحة البلد، مصلحة المجتمع الذي نعيش فيه؟ أليس قوة المجتمع هذا قوة للإسلام؟ أليس قوة البلد هذا قوة للإسلام؟ فينبغي أن نعمل على ذلك. وحتى يعني رجال الأمن عليهم مسؤولية في توفير المناخ الآمن الذي يؤدي إلى استقرار الأعمال في الجمعيات الخيرية وإقبال الناس عليها وإلى آخره. فإنهم يقولون إن الاستثمار إذا لم يجد مناخا آمنا شرد، هرب، راح إلى أماكن أخرى. وكل واحد في المسلمين من الشباب من الكبار والصغار عليه دور في حفظ الأمن في البلد، لأن حفظ الأمن في البلد يؤدي إلى استقرار أعمال الجمعيات. يعني الآن إذا ما في أمن، كيف الجمعية تبغى تسوي وقف؟ ومن اللي يبغى يتشجع أصلا أن يعطيهم مالا ليوقفوا إذا كان المناخ غير آمن؟ ولذلك في علاقة كبيرة بين قضية حفظ الأمن في البلد وبين قضية دعم الجمعيات الخيرية. وعندما يحس التجار المسلمون بالمكانة والأهمية والدور الذي عليهم، فإنهم سيتشجعون للإنفاق. جمعيات خيرية تحتاج أجهزة كمبيوتر، جمعيات خيرية تحتاج سيارات، جمعيات خيرية تحتاج أثاث مكتبي، جمعيات خيرية تحتاج برمج إلى آخره. طيب هو يبذل. طبعا وصية هنا لبعض الإخوة الذين عندهم أعمال تجارية يدعمون الجمعيات، أحيانا يقول شوف هات نسوي لك، فإذا راحت الجمعية تعطيه المعلومات، قال شوف هذا عندكم المدير، واسمع يا فلان هذول الجمعية سوي لهم كذا كذا، ما يصير في متابعة من صاحب العمل. فماذا يفعل المدير؟ يوديهم ويجيبهم، فإذا زاد عنده وقت اشتغل شوي، وإذا صارت أعمال بفلوس قال ما مشغولين، والله ما مشغولين ما نقدر، فإيش صارت المسألة على الفضل له، على يعني ما يزيد عندهم من الوقت حتى يلتفتوا إليهم بشيء. ولذلك إذا واحد تبرع فعلا لازم يكمل، يعني أنت بدأت الخير كمله. فيلاحق المدير يقول له إيش سويت في موضوع الجمعية؟ أنهيت موضوعهم ولا ما أنهيت موضوعهم؟ نفتح ملفات وما نغلقها؟ نبدأ مشروعات وما ننهيها؟ هذه مشكلة. أحيانا يشجع يعني بعض الناس أن يذكر له ماذا يفعل الذين لا يرجون اليوم الآخر في التبرعات. إذا كان هذا بيل غيتس تبرع $5,458 مليون في مجال الصحة والتعليم والمكتبات فقط، يعني 5.5 مليار دولار في كذا، حتى تشوف كم صارت بالريالات مثلا، 20 مليار ريال فقط في مجال الصحة والتعليم والمكتبات، فالذين يؤمنون بال يعني باليوم الآخر ماذا يفعلون؟ طبعا لا شك أن هذا من كان ما في ولا أحد المسلمين عنده مال ذلك الرجل، لكن على الأقل النسبة، النسبة والصدقة بالوقت مثلا ساعة في اليوم في دعم الجمعية، هذه تحسب عند الله شيء عظيم. في الولايات المتحدة 65 مليون شخص تطوعوا مرة واحدة على الأقل في منظمة أو من خلال منظمة من سبتمبر 2004 إلى سبتمبر 2005، وبالتالي نسبة المتطوعين 28.8% من الشعب الأمريكي. طيب إذا كان هؤلاء القوم ليسوا بمسلمين فماذا فعل المسلمون؟ والله عز وجل ما يعطي الكافر شيء في الآخرة، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لكن يعطيه في الدنيا، يعطيهم صحة، أموال، أولاد إلى آخره، رخاء اقتصادي. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان الذي كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين ويقري الضيف ويفك العاني، هل ذلك نافعه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. قال ابن القيم رحمه الله: والله سبحانه يجازي عدوه بما يفعله من الخير والمعروف في الدنيا ويخفف به عنه، فلا يضيع عليه ما يعمله من الإحسان وهو من أبغض خلقه إليه. فيا ترى ماذا سيكون مكافأة الذي يعمل لله في الدنيا وفي الآخرة؟ وعندما تكون هنالك في وصايا المسلمين أشياء لدعم الجمعيات الخيرية، فإن هذه الوصايا سيكون لها بلا شك أثر كبير، وربما يكون رأي يبدي واحد لتاجر قبل أن يموت فيه نفع عظيم لمسلمين كثر. وأحيانا الجمعيات الخيرية تبني مباني، المبنى يبغى له مكتب هندسي يسوي الخرائط، ويحتاج إلى مكتب إشرافي يشرف على المقاول، ويحتاج مقاول، ويحتاج ممثل مالك، ممثل المالك له أيضا متابعة ومراجعة. من المستعد من المهندسين أن يبذل من خبرته ووقته لمتابعة هذه الأشياء ويتكفل بإنهاء العملية؟ ومن هم القادرون على تصميم المهام في الجمعيات الخيرية ليوزعوا المهام على الأشخاص ويقول لكل واحد: أنت عليك المهمة الفلانية، تبدأ من كذا تنتهي بكذا؟ هندسة الوظائف أو هندسة المهام هذه هندسة مهمة جدا. توصيف المهمة ويعني التكليف بها والمتابعة والمحاسبة، حتى في العمل التطوعي في شيء اسمه فصل، تفصله في الأخير، إذا ما سوى المطلوب خلاص يكل لغيره. وأيضا أيها الإخوة الذين لهم خبرة في الإنترنت وميادين الإنترنت، لا شك أن عليهم مهام كبيرة في قضية دعم الجمعيات الخيرية، بما يضعونه من الإعلانات وما يضعونه من الأخبار في الساحات، لأن هذا المنفذ الكبير لا شك له أثر كبير في الواقع. وكل ذي سلطان له أثر كبير في دعم العمل الخيري بما يمكن له ويفتح من الأبواب، فكم سيكون له من الأجر؟ كما ذكر العز بن عبد السلام رحمه الله في قواعد الأحكام، قال: إن الإمامة أعظم منزلة من الفتية ومن العالم. ليش؟ قال: فإن الإمام الصالح بكلمة واحدة يفتح بها آلاف الأبواب للأعمال الصالحة، ويغلق بالكلمة الواحدة آلاف المنافذ للشر. ولذلك كل من كان له مكانة وحظوة وقوة فإن دوره في دعم هذه الجمعيات ومساعدتها سيكون عظيما، وبالتالي سيكون أجره كبيرا جدا. المرأة ودورها في تنمية موارد المالية، كم من النساء كنا وراء الرجال ساهموا في أموال الجمعيات؟ إذا كان يعني أحيانا يكون الشخص غافل فتنبهه زوجته، أخته، بنته، وقد فتح الله على أناس بصالحات في بيوتهم. يقول بن غوريون عن جولدا مائير لما رجعت من أمريكا محملة ب50 مليون دولار بعد حملة تبرعات واسعة: سيقال عند كتابة التاريخ إن امرأة يهودية أحضرت المال وهي التي صنعت الدولة، بل قال عنها إنها الرجل الوحيد في الدولة. المناسبات الاجتماعية طريقة لتفعيل العمل الخيري، القائمون على المناسبات الاجتماعية عليهم دور أيضا في هذا المجال. أريد أن أختم كلمتي مع قرب نهاية وقتها بتلخيص يعني لجهات العمل الخيري، وهذا ممكن يكون فيه شيء من الطرفة، لكن في نهاية الكلمة، جهات العمل الخيري، طبعا أنا أول مصطلح سمعته جهات مانحة، هذا أول شيء سمعته، قالوا هذا المؤتمر فيه جهات مانحة، فقلت أجل فيه جهات أخرى كلها حا وراها. فالجهات المانحة هي التي تعطي الأموال للجهات الخيرية ولا شك، وهناك جهات ناجحة وهي التي تستقبل الأموال وتنفقها بالعدل، وهناك جهات نائحة، فما هي؟ التي تلطم وتندب وتصيح في الطلبات، وهناك جهات تعيش في البارحة متخلفة إداريا وتقنيا وعمليا وتعيش في الماضي، وهنالك جهات صائحة، ما هي؟ التي تجيد المتابعة في الطلبات، عنده ما شاء الله واحد في المتابعة نشيط جدا، وهنالك جهات كابحة، ما هي الجهات الكابحة؟ الإشرافية والرقابية المانعة من التلاعب، وهنالك جهات صافحة، وهذه التي تقول اشتغل ما نسألك عن شيء، وهنالك جهات نابحة. وش الجهات النابحة؟ التي تثبطنا وتخوفنا بالإرهاب لكي لا نقوم بالعمل الخيري، وهنالك جهات جامحة، فهذه تمسك يعني الزمام صمام الأمان داخل المؤسسات، وهنالك جهات في العمل الخيري رابحة وهم المتصدقون الذين ربح بيعهم مع الله تعالى، وهنالك جهات سائحة وهي التي ليس لها إدارة ولا نظام، الأمور مفلوتة وسائحة على بعض، وهنالك جهات سامحة وهي التي تتنازل عن حقها وتصفح، وهنالك جهات سانحة وهي التي تقتنص الفرص وتتحينها، وهنالك جهات طائحة وهي التي سقطت وأقفلت وانتهت ولت، وهنالك جهات كالحة وهي ذات المشاريع الباهتة لا لون ولا طعم ولا رائحة، وهنالك جهات طالحة تشبه مساجد الضرار قد أسست على باطل وأعمالها في الشر، وهنالك جهات مكافحة وهي التي إيش؟ تخوض صراعا من أجل البقاء، وهناك جهات صالحة وهي التي يقوم عليها أهل التقوى والأمانة والصيانة والديانة، نسأل الله أن يجعلنا منهم. وأعتذر إليكم عن الوقت هذا أطلت والإخوان في إرهاق من تتابع الأشياء من فعاليات الملتقى، وأسأل الله عز وجل أن يجزي بالخير جميع المشاركين والحاضرين والقائمين على هذا العمل المبارك، وأن يكلل مساعيهم بالنجاح، وصلى الله على نبينا محمد.